مبني على الاستهلاك يعني المؤمنات فقط او المسلمات فقط، ولكن الامر هنا بالاختلاف الايه الاخلاقي والسلوكي والتهذيبي. بمعنى لو ان امراه كتابيه يهوديه او رسوليه لكنها محافظه او على خلق مصونه واضح امينه لابد ان يوجد فيهن صفه الامانه في حق الايه الخلق طبعا. ففي هذه الحالة لا مانع من أن تجد المرأة الأمانات، ولهن امرأة مسلمة لكنها امرأة فاسقة فاجرة سيئة الخلق، فهي مع كونها مسلمة واضح من أنها لو فاسقة لا يؤمن أنها تذهب فتصف إيه المرأة المسلمة لزوجها أو لأخيها. واضح كما تعرفون في الحديث يعني النهي عن هذا الإيه الوقت، لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه يراها. فإذا كانت المرأة مسلمة ومع ذلك هي فاسقة لا يؤمن منها بالمعروف منها غير أمينة وغير تقية، ولا يؤمن أنها تذهب تصف المرأة امرأتها لزوجها ولأخيها. خلاص فإذا كانت الحال هكذا هذه لا تدخل في قوله تعالى أو لسائلها مع كونها مؤمنة. إذا العبرة هنا وهذا المذهب الحقيقة يعني مذهب له وجه جيد من النظر وحل على الإنسان، العبرة في اختلاف الخلقي وليس الاختلاف يعني الديني. يقول وتكون طائفة ثالثة إن المراد بنسائهن النساء المختصات بهن بالصحبة والخدمة والتعارف سواء أكن مسلمات أو غير مسلمات، وأن الغرض من الآية أن تخرج من دائرة النساء الأجنبيات التي لا يعرف شيء عن أخلاقهن وآدابهم وعاداتهم، فليست العبرة بالاختلاف الديني بل هي بالاختلاف الخلقي. فللنساء المسلمات أن يظهرن زينتهن بدون حجاب، ولا تحرج للنساء الكريمات الفاضلات ولو من غير المسلمات. وأما الفاسقات التي لا حياء عندهن ولا يعتمد على أخلاقهن وآدابهن فيجب أن تحتجب عنهن كل امرأة مؤمنة صالحة ولو كن مسلمات، لأن صحبتهن لا تحل عن صحبة الرجال ضررا على أخلاقها. فيقول الشيخ صمود معقلا هذا الرأي وجيه وسديد، وحبذا لو تمسكت به المسلمات في عصرنا الحاضر إذا لحافظن على أخلاقهن وآدابهن. وكثير شر هذا التقليد الأعمى للفاسقات الفاجرات في الأزياء والعادات الضارة الذميمة التي غدتنا بها الحضارة المزيفة حضارة الغرب التي يسميها البعض حضارة القرن العشرين، وما هي بحضارة وإنما هي قرارة وفجارة. ولقد أحسن ما قال من قال فيه عصر العشرين ظنوك عصرا من يرى الوجه متعب الإنسان لست نورا بل أنت نار وغن مخ جعلت الإنسان كالحيوان. وفي الحقيقة حينما نصف الغرب بأنه في هذا المجال بالذات مجال الشهوات جعل الإنسان كالحيوان نحن لا نتجنب عليهم، وهذا ليس كلام أدباء ولا شعراء ولا خيال وإنما هو حقيقة. هم ينظرون الإنسان على أنه حيوان، وآية ذلك نظريه داروين ونظريه روبن التي يعني يعتمدونها في الغرب ويتأثرون بهما كثيرا، كلهم مبني على أساس أن الإنسان حيوان ومتشابه مع أخيه الحيوان، ولهم في ذلك كلام يعني بشع لا مثير بذكر الله. الأمر الثاني أو الفصل الثاني المتعلق بهذه الآية الكريمة قول الله تبارك وتعالى أو ما ملكت أيمانهم أي ما ملكت أيمانهن. اختلف الفقهاء ما ملكت أيمانهن هل مقصود بها العبيد والإناء أم الإناء بالذات؟ العبيد والإناء أم الإناء بالذات؟ بمعنى هل يباح للمرأة الحرة أن تنكتف أمام عبدها؟ ظاهر قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهن أنه يشمل ما بصيغة عموم، ما ملكت أيمانهن تشمل العبيد وتشمل الإناء. وبهذا قال بعض العلماء وهو مذهب الشافعية، فقد نص ابن حجر في المنهاج على أن نظر العبد العبد العزل إلى سيدته كالنظر إلى محرم، فينظر منها يعني ما ينظره المحرم. وذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة وقول الشافعي أيضا إلى أن العبد كالأجنبي فلا يحل نظره إلى سيدته لأنه ليس بمحرم. فتأول الآية أو ما ملكت أيمانهن المقصود الإناء يعني النساء الإناء وليس يكون فيه الرجال العبيد. واستدل ما روي عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه قال لا تغرنكم آية النور فإنها في الإناث دون الذكور. أو ما ملكت أيمانهن يعني النساء الإناء دون العبيد. وعللوا ذلك الذين قالوا يعني العبيد ما هم إلا رجال فكحول ليسوا أزواجا ولا محارم والشهوة متحققة فيهم فلا يجوز التكسف وإبداء الزينة أمامهم. قالوا إنما ذكر الإناء في الآية لأنه قد يصدق قد يظن الظن أنه لا يجوز أن تبدي زينتها للإناء لأن كل الذين ذكروا من قبل أحرار من أجل قوله تعالى أو نسائهن فربما كان بعض الناس بالإناء لا يجوز لها أن تكشف أمامه فأتى بقوله أو ما ملكت أيمانهن إشارة إلى الإناء ليزول هذا الإشكال لأن كل الذين سبق ذكرهم أحرار فخشي أن يفهم أن الإناء لا يدخلن في هؤلاء الذين يجوز المرأة أن تكشف لهم الجير فأتي بقوله أو ما ملكت أيمانهن ليزيل هذا الإشكال ويفهم أن الإناء يجوز التكشف أمامهن. قال ابن عباس لا بأس أن يرى العبد شعر سيدته وهذا مذهب مالك. مما استدل به الشافعي رحمه الله تعالى ما ثبت عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة رضي الله تعالى عنها بعبد قد وهب لها وعلى فاطمة ثوب إذا قنع به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك. يقول القاسمي رحمه الله تعالى قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهن أي لاحتياجهن إليهم لأن المرأة تحتاج لنوع من التخفيف سكوت بالإنهار والتكسب أمام هؤلاء الإناء يخدم أو يخدمون الناس في البيوت فيحتاجون إلى سخرة المخروج والخروج والحركة بسهولة فقالوا أو ما ملكت أيمانهن لاحتياجهن إليهم فلو منع دخولهم عليهن اضطررن حصل ضيق واضطرار. قال المهيلي وظاهر الآية يشمل العبيد والإناء وإليه ذهب قوم قالوا لا بأس عليهن في أن يظهرن لعبيدهن لا بأس عليهن في أن يظهرن لعبيدهن من زينتهن ما يظهرن لذوي محارمهن. يحتج أيضا بما رواه أبو داود عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها قال وعلى فاطمة ثوب إذا قد نعت به رأسها لم يبلغ رجليها كانت في حيرة فاطمة رضي الله تعالى عنها اللي عليها ثوب إذا غطت به رأسها تنكشف رجلها وإذا غطت رجلها تنكشف رأسها فكانت في حالة مشقة شديدة من هذا. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى يعني من المشقة قال إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك إنما هو أبوك أي رسول الله صلى الله عليه وسلم وغلامك يعني العبد. فيفهم هذا هو الدليل الذي استدل به من أجاز أو من أدخل العبيد في قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهن. وجاء في تاريخ ابن عساكر أن عبد الله بن مسعدة كان أسود شديد الأدنى وقد كان وهبه النبي صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة رضي الله عنها فربته ربت هذا الغلام ثم أعتقته ثم كان بعد مع معاوية على علي رضي الله تعالى عنهما فاحتمل أن يكون هو والله تعالى أعلم. يقول وذهب قوم الى انه على بذلك الاناء المشركات او ما ملكت ايمانه ايمانهم يعني اناء المشركات وانه يجوز لها ان تظهر زينتها اليهن وان كن مشركات. قالوا وسر اخراج الاناء مع شموله حوله او لسائرهن لهن الاعلام بان المراد من في صحبتهن من الحرائر والاماء لظهور الاضافه في لسائرهن للحرائر كقوله واستشهدوا الشهيدين مثل ذلكم فعطفهن عليهن ليشاركنهن في إباحة النظر عليهن. أي نعم. والقول الأول الأقوى لأن الأصل هو العمل بالعام حتى يكون دليل على تخصيصه لا سيما والحكمة ظاهرة فيه وهي رفع الحرج وهذا الذي قطع به الشافعي وجمهور أصحابه. قوله تعالى أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال غير أولي الإربة يعني غير أولي الحاجة إلى النساء من الرجال كالسيف الهرم والبلد واستغل بهذا من أباح نظر الخطيب يقول الصابوني من هم أولي الإربة من الرجال يكون استثنى في الآيات الكريمة التابعين غير أولي الإربة من الرجال فسمحت المرأة أن تبدي زينتها أمامهم وهم الرجال البله المغفلون الذين لا يعرفون من أمور النساء شيئا وليس لهم ميل نحوهن أو اشتياق لهن بحيث يكون عجزهم الجسدي أو ضعفهم العقلي أو فقرهم ومسكنتهم تجعلهم لا ينظرون إلى المرأة بنظر غير قاهر أو يخطر ببنين شيء من سوء الذخيرة نحوهن. لكن يعني هو عموما يعني أي صنف من هذه الأصناف إذا حصل نوع من المقطرة منهم إذا خرق النساء أو استثنى أمامهم في هذه الحالة يعني يفرع يعزل تعرفون حديث الرجل المخنق الذي رواه البخاري رضي الله تعالى عنه وكيف أنه لما نطق بكلام يدل على أنه ليس من أولي الإربة قال النبي عليه الصلاة والسلام لأمي سلمة لا يدخلن هذا عليك لا يدخلن هذا عليك يعني حتى لو قلت مثلا 8 سنين 9 سنين 10 سنين وعلم منه انه عنده ادراك لهذه الامور او بطريقه ادراك كما قلت قادر على وصف ما يراه بشهوته ففي هذه الحاله مع انه الطفل يعذر عن النساء لو الناس انحرفت فطرتها سواء كان ابا او اخا يوجد بعض الناس مرضى والعياذ بالله في هذه الحاله اصطنع انه فرق بينه وبينه هؤلاء النسوة إذا خيف عليهن لكن الأفضل القاعدة أن هناك نفورا طبيعيا وفطريا يوجد بين النساء وبين هؤلاء المذكورين من الرجال. طبعا يعني فضلا عن مصيبة الأخرى التي تنتشر في بعض بيوت المسلمين يشير إليها الموضوع رحمه الله يقول ولعمر الحق إن كل من يقرأ هذا الحكم بنية الطاعة لا بنية أن ينال من نفسه سبيلا إلى الفرار من الطاعة لا يلبث أن يعرف لأول وهلة أن هؤلاء الخدام والغلمان المستمرين شبابا في البيوت أو المطاعم والمقاهي والفنادق لا يقبلهم هذا التعريف للتابعين غير أولي الإربة بحال من الأحوال لأن بعض الفقهاء قال في تفسير ضرب أمثلة لهؤلاء التابعين غير أولي الإربة يعني مثلا يقول ابن عباس هو المغفل الذي لا حاجة له في النساء قال عباس هو السادة يتبعك ليصيب من طعامه وقال مجاهد هو الأكلة الذي لا يهمه إلا بطنه ولا يعرف شيئا من النساء إلى أكله فطبعا ما يتيع في بعض البيوت للأسف الشديد من استعمال الرجال الأجانب ولا حتى الرجال طبعا سببا يخالطون النساء ويكونون يأخذون موجود للأسف الشديد في خاصة بعض البلدان ويستقدم هؤلاء الشباب حتى من الكفار والوثنيين بصفة الجواري فهذا أيضا مما هو مخالف المخالفة الصريحة للشرع الكريم ورح استعمال حدا من الرجال يدخلون ويخرجون والإنس والنساء يتكسفن أمامهم، هذا يعني فيه مفعولنا وليس لهم عذر ولا يعتبر هؤلاء من إيه من التابعين غير أولي الألباب. ويكفي هذا لحسن وضوح الفصل. الكلام على الفصل قوله تبارك وتعالى: أو الفصل الذين لم يظهروا على عورات النساء. الفصل هنا كالخط وكالخيط، وهل أتاك نبأ الخط إذ تكوروا المحراب؟ رغم أن هذا الجهل المسلم لكن إيه؟ كان معناها يدل على الجهل. وكالخيط، هل أتاك حديث رويت إبراهيم المكرمين؟ نعم، كذلك هنا أو الطفل المقصود بها الأطفال. أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. فقال بعضهم: المراد الذين لم يبلغوا حد الشهوة للجماع. وقال آخرون: بل المراد الذين لم يعرفوا العورة من غيرها من الصغر. يعني الصغر لا يعني يدركون هذه الأشياء. تقليل رحمه الله تعالى أو في قوله تعالى: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، أي لم يفهموا أحوالهن لصغرهم، فيستدل به على تحريم نظر المراهق الذي فهم ذلك كالبالغ. من أن نمسك النظر إلى كلمة المراهق يعني في اللغة غير كلمة المراهق في العلوم الحديثة في الطب وغيرها. المراهق في اللغة هو الذي راهق الاحتلال، راهق يعني قارب. فالمراهق من الفرع في الشريعة غير مكلف، هو يكاد يكلف. راهق يعني اقترب أو قارب يكاد، كده نوع من المقارب. فالمراهق الذي راهق البلوغ يعني كاد أن يقترب من هذه المرحلة. لكن المراهق العلوم الطبية تقسم من ثلاث مراحل: المراهقة الصغرى والمبكرة والمتوسطة والمتأخرة. تمتد إلى حوالي 21 سنة أو 20 سنة. تمتد من 12 سنة. فالمراهق في عرف الأطباء غير المراهق في عرف الشرع. يسمى الإسرائيلي. فالقول هنا يستدل به على تحريم نظر المراهق الذي فهم ذلك. كم ذلك؟ لأن المراهق يكون قد بدأ يعني يتفهم هذه الأشياء، فلا يدخل في هذه الآية. أو الطفل الذي لم يمر على عورات النساء يعني لم يفهم هذه الأشياء ولم يميزوها ولصغره. وقال بعض المفسرين، قال الزمخشري: أو الطفل الذي لم يظهروا، يقول إما لكلمة يظهروا من قولهم ظهر على الشيء، ظهر على الشيء يعني إيه؟ إذا اطلع عليه. لم يظهروا على عورة النساء، لم يطلعوا على ذلك بمعنى لم يعرفوا ما العورة ولا يميزون بينها وبين غيرها. أي لم يظهروا على من ظهر على، بمعنى ظهر فلان على فلان إذا إيه؟ قوي عليه وقدر عليه. وظهر على القرآن يعني إيه؟ أظهره وأفاقه. فمعنى على هذا فلم يظهروا على عورات النساء يعني لم يبلغوا أوان القدرة على الوقت، لم يبلغوا أوان القدرة على الوقت. أي نعم. ويقول الطبري: اختلف العلماء في قوله تعالى: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. فقال بعضهم: المراد الذين لم يبلغوا حد الشهوة للجماع. وقال آخرون: بل المراد الذين لم يعرفوا العورات من غيرها من الصغر. ولعل هذا الأخير أقرب للصواب. وأن المراد بهم الأطفال الذين يعني لا ينبه النظر منهم أو المرأة فيهم يعني أي شعور، لأنه يسر عليهم لا يعرفون معاني هذه المعاني. يعني هو يقول هنا: هذا لعرض الخلة على من كان سنه زوجا عاشرا. واضح أن الطفل المراهق اللي هو اقترب يعني من البلوغ فإن الشعور يبدأ ينتهي حتى لو لم يبلغ سن سن الحلم، ينبغي أن تحتجب منه المرأة. الحقيقة في هذا الزمان أعتقد أن هذا السن هو مبكرا جدا عن العشرة، من السن يعني في العشرة وللأسف الشديد يعني الأطفال الآن ينتبهون هذه الأشياء مؤثرا بكثير عن العشرة. يعني الواقع أكثر من ذلك، والذين يحتكون بالأطفال سواء الأطفال السيناريون في المدارس أو الأطفال أو المدرسين أو المدرسات يعرفون ذلك، لأن يظهر لبعض الأطفال عبارات في غاية القناعة تدل على أنهم معصرة لفصلهم، ولسبب يعني وسائل الاتصال الحديثة للأسف الشديد تنبههم مبكرا جدا فيما يتعلق بهذا الموضوع. فمتى ما وجد أن الطفل الضابط هو أنه يدرك هذه الأشياء، ووضع بعض العلماء ضابطا فقالوا أن الطفل الذي تحتاج منه المرأة هو الذي يقدر على ربط ما يراه بشهوته، فمتى وجد هذا بغض النظر عن السن. الله المستعان. الحكم الثاني متعلق بقوله تبارك وتعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. متعلق بحكم سماع صوت المرأة، كلام المرأة. معلوم في الإسلام يعني سد كل باب يؤدي إلى الفتنة، حتى أنه هنا آية كريمة في القرآن الكريم وفي سورة النور بالذات: ينهى المرأة أن تضرب برجلها الأرض حتى لا يسمع صوت الخلقان فتتحرك الشهوات في قلوبها على الرجال، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. استدل الأحناف بهذا النهي على أن صوت المرأة عورة، فإذا منعت عن صوت الخلقان فإن المنع عن رفع صوتها أبلغ في النهي. وقال الجفاق في تفسيره في الآيات دلالة على أن المرأة منهية عن رفع صوتها بالكلام بحيث يسمع ذلك الأجانب، إن كان صوتها أقرب إلى الفتنة من صوت خلقانها. ولذلك كره أصحابنا أذان النساء لأنه يحتاج فيه إلى رفع الصوت، والمرأة منهية عن ذلك. طبعا تعرفوا الأحناف التي كرهها في كراهة تحريم كراهة سيدي، والمرأة منهية عن ذلك، وهو يدل على حظر النظر إلى وجهها للسهوة إن كان ذلك أقرب إلى الريبة وأولى للفتنة. ونقل بعض الأحناف أن نظمة المرأة عورة، والتجنب بحديث التكبير للرجال والتصفيق للنساء، فلا يحسن أن يسمعها الرجل. وذهب الشافعية وغيرهم إلى أن صوت المرأة ليس بعورة، لأن المرأة لها أن تبيع وتشتري وتدلي بشهادتها أمام المحاكم، ولا بد في مثل هذه الأمور من رفع الصوت للكلام. قال الألوسي: والمذكور في معتبرات كتب الشافعية وإليه أمير أن صوتهن ليس بعورة، فلا يحرم سماعه إلا إن خشي منه فتنة. والظاهر أنه إذا أمنت الفتنة لم يكن صوتهن عورة، فإن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يروين الأخبار ويحدثن الرجال وفيهم الأجانب من غير نكير ولا تحسين. لا يقولن قائل: هؤلاء أمهات المؤمنين. نقول: لا، هم أمهات المؤمنين في إيه؟ في الحرمة والتعظيم والترفيه إلى آخره، لكن في أحكام أخرى كالأجانب. لكن هم أمهاتهم وأزواجهم وأزواجهم أمهاتهم في الحرمة والاحترام والتوقير والتعظيم، وليس أمهات على الحقيقة، بمعنى أنه يصيرن يعني بينهم محرمية، بينهم بين عامة الناس. وذهب ابن كثير رحمه الله تعالى إلى أن المرأة منهية عن كل شيء يلفت النظر إليها أو يحرك شهوة الرجال نحوها، ومن ذلك أنها تنهى عن التعصب والتقيد عند خروجها من بيتها، فيسمى الرجال فيها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل عين زانية. فالمرأة إذا استعصرت تمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، يعني زانية. ومثل ذلك أن تحرك يديها لإظهار أساورها وحمي بها. نعم. وقد قال الله تبارك وتعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. أي نعم. يعني خلاص الكلام كما ترون هناك خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة: هل صوت المرأة عورة أم ليس دعوة. القدر المتفق عليه أنه يحرم على المرأة الخضوع بالقول، يحرم على المرأة الخضوع بالقول، واضح؟ فقد يكون صوت المرأة رخيما يحرر كل صوت المريضة فيجرها إلى التسليم في المعصية، أو يوقعها ويوقع بها في بلية العشق. قال بشار: يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة، فالأذن تعشق قبل العين أحيانا. ومن هنا نهيت المرأة عن مخاطبة الأجانب بكلام فيه ترخيم كما تخاطب زوجها، وأمرت أن تتحرك صوت الجاد العارية عن أسباب في سجن. فهذا قدر متفق عليه. والأقرب من صوت المرأة ليس العورة، الأقرب لكن لا تكتب من الكلام مع الأجانب وتذكر في ذلك، تختصر الكلام جدا، وخاف من الإنسان المهذب أو المرأة المهذبة تعبير أصح، هي المرأة الرقيقة اللطيفة التي تتكلم مع الناس بهدوء ومش عارف كذا وكذا. لا، هذا كلام ما ينفعش عندنا عند المسلمين، عند ناس تانية، لكن عند المسلمين لا، في نظام أسلاك شائكة كما قلت لرابع. فالمرأة لا تكون قاسية مع الرجل وجافة، ها، وما أقول كثير خلطها، لكن لا ينبغي أن تتركها من علم القول الله تبارك وتعالى، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروفا، تتكلم بالمعروف، فهذا مثل مين مثلا، تقول من، بدل ما تتفضل طب هو راح يسافر، يعني او لا، يعني ايه اسئله مغلقه، يعني تجد نعم او لا، او كلام تصديقا ما امكن ان تستمر. فائده في ثلاث كلمات ما تستعملش 10 كلمات، واضح؟ فالمرأة مع رجل أجنبي لا تمدح بأنها بنت عند المسلمين، لأنها امرأة مهذبة ولطيفة وكذا وكذا من الكلام، لا، ليس عندنا هذا عند القوم الذين لا خلاق لهم. أما المرأة المسلمة فهي مطلوب منها أن تنفر الرجل، تنفره منها، سواء في منفقها تلبس ملابس الكافرة، ملابس الداكنة ليس فيها ألوان زاهية ولا شيء يلفت النظر، وإنما مقصود أن تنفس الرجل حتى ينفر عنها، وتعلم بذلك عن عفتها، تعلم عن عفتها كما قال تعالى: يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرف فلا يؤذيه. هل معنى الآية ذلك أدنى أن يعرف يعني يعرف دي فلانة ودي فلانة ودي فلانة بإسلام وإسلام يعرفني عن طريق النجوم؟ هل هذا احتمال وارد في الآية؟ أنا أسأل. الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. تفضل. أحسن. مش عرفنا بالشكوك، طب إيه الدليل؟ ما هو ده أنا بسأل عشان أقول لكم إيه الدليل؟ لازم أنتوا تجاوبوا السؤال ده. تعالي. في الآية دليل قليلة تدل على أنه لا يمكن أبدا. أحسن، ما شاء الله الأخ عليه ربنا يفتح عليه. لو بقول لك إن الخطاب هنا لمن؟ داخل في الخطاب من؟ أمهات المؤمنين. يا أيها النبي قل لأزواجك أمهات المؤمنين وبناتك ونساء المؤمنين. فداخل في الخطاب مين؟ أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. هل أزواج النبي كن في حياة الولود بالإجماع؟ بإجماع العلماء أزواج النبي كان كنا مغطيات غطاء كاملا، حجاب كامل لجميع البدن. فقبل ذلك أدى أن يعرف، يعني سلوكهن هذا بالتغطية يدل من الناظر عليهن أنهن إيه؟ عفائف من أهل العفة، لأن المرأة التي تغالب في ستر نفسها هذه دليل على تمكنها في صفة التعفف عن التحف بخلاف المرأة التي تظهر زينتها، فإنها تفتح باب الأريبة في يعني مسلكها. أما الآية فذلك أن المواقف يعني مثل الأشخاص اللي مثل الآن دي عائشة ودي زينب ودي فاطمة، لا، يعرفنا بصفة العفة وليس بالأشخاص بقرينة قوله لأزواجه، لأن النساء اللي كنا بإجماع محاضرات حجاب كاملة. أيوه. الشاهد يعني أن سلوك المرأة يكشف عن أخلاقها، سواء في طريقتها في الكلام، طريقتها في الملبس، هي لتعلن عن هويتها وأخلاقها، ومن لا مطمع لأي فتاة في أن يجد عندها مقربا. فلذلك المرأة مثلا مطلوبة أن تعلن عن اعتزال بهذه الهوية وبهذا هذه المناسك وهذا الحجاب، وتكون حاسمة في الكلام مع الرجال سواء ترد على الهاتف أو ترد على الباب أو احتجت في مصلحة مثلا التعامل مع الرجال في الكلام، ينبغي أن تكون يعني جافة وجافة ومختصرة جدا في الكلام. نفس الطريقة للأسف الشديد التي يعني نراها في مجتمعنا. خلاصة الكلام أن المرأة مطلوبة أن تتحرى أن يعني إيه لا تخضع للقول، تختصر الكلام وتتكلم بجدية. نعم. نلاحظ أن الإسلام لم يخول لها إذا نادها شيء في الصلاة أن تسبح كالرجال، قال النبي عليه الصلاة والسلام التسبيح للرجال رب التوفيق للنساء، التسبيح للرجال بالصوت. أما المرأة فما ينفعش تقول سبحان الله على الإسلام بالكلام والرجال لم من الظروف كان بتعمل إيه؟ خاطرة كده مش كده هتضرب على الظهر الكف على الظهر الكف طبعا لنفس نظر الجسم يعني الرجل من نفس ظهر الإمام الخطأ اللي وقع فيه. كذلك المرأة في الحج ليس لها أن ترفع الصوت بالتلبية، المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية. كذلك المرأة لا يشرع لها أن تؤذن للصلاة في المسجد أي نعم ولا أن تؤم الرجال. فإذا الإسلام شد على المرأة كل سبيل للتسيب في هذا الباب حينما جعل أمهات المؤمنين ما محلا للقدرة فيه، فلم يبقى هناك عذر لمعتمد. إذا كان أمهات المؤمنين أم قدرنا مع كونهن أمهات المؤمنين ومع ذلك فاطرهن الله سبحانه وتعالى بقوله يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقال صلى الله عليه وسلم والأذنان جناهما للسماع واللسان جناه الكلام. وفي رواية والأذن تزني وجناها السمع. ثم قال تبارك وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون أي رجعوا إليه بالعمل بأوامره واجتناب نواهيه فإن مقتضى إيمانكم ذلك. لو كنتم مؤمنين فالإيمان يوجب عليكم ويقتضي منكم أن تتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون ارجعوا إلى العمل بأوامره واجتناب نواهيه فإن هذا هو مقتضى اتصافكم بصفة الإيمان لعلكم تفلحون أي لكي تتوبوا لسعادة الدارين. ولما زجر سبحانه وتعالى عن السفاح وملازيم القريبة والبعيدة، لاحظ أن سورة النور من بدايتها الزانية والزاني إلى حديث الإثم وتحريم الساعة الخارجة في الذين أمنوا، الزنا تحريم الزنا ومحاربته وكل ما يؤدي إليه حتى وصل إلى الأمر بغض البصر وتحليل إرهاب المرأة الزينة، كل هذا يمشي في نسق واحد في الإجراءات وترتيب الإجراءات التي سبق أن تكلمنا عنها. انتهى إلى الأمر بالنكاح، لأن كما قلنا الإسلام يكون كل ما يؤدي الفتنة وإن يكف منافع الفتنة. وفي نفس الوقت طبعا هذا كله بناء عليه بناء على قوله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذا كان إحنا يعني إذا كان أي جهاز كهربي أو معقد يعني يكون معاك كتالوج مثلا او كتيب يشرح كيفيه استعماله وصيانته ويحرص الدفع عن كلام كذا، فنحن نكون واثقين ان من قبل هذا الجهاز والذي صنعه اخطر الناس به فحتى نفهم كيف يعمل بننظر في هذا الكتالوج شو بيشتغل صح ازاي واضح وايه اللي يرسل الجهاز وايه اللي والله تعالى اولى والله المثل الاعلى فما هو الذي خلق الانسان ويعلم ما في داخل هذا الانسان ويعلم ما في نواجذه وما ركب فيه من مناطق الضعف. ولذلك شرع ما يزجره عن هذه المناطق. فكل احكام الشريعه الاسلاميه المتعلقه بموضوع الاخلاق الشريعه بين الرجال والنساء في الاجانب مبنيه على قول تبارك وتعالى الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ومبنيه على قول تبارك وتعالى والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فلكل مراعاة ضعف الإنسان لمراعاة لأن الإنسان له الاجتماع ليرحمه ليرحمه لا ليسدد عليه كما يقول أعداء الدين بالوقت والآخر يعني إيه من وصف المنتجين بالدين لأنهم المتشددون أحكام الإسلام الشريعة صارمة وبعضهم يقول قاضية وبعضهم يكفر أكثر زيادة تكون والعياذ بالله بالوحشية. فهؤلاء هم الذين يبعدون الإنسان أقل من حيوان وابن عم للشمبانزي. هؤلاء هم الذين يعني يرضون لأنفسهم أن يكونوا كافرون. أما الإسلام فكل هذه الاجتماعات إنما تطلب أن يرحم الله العالمين ويرحم البشر من هذه الفتن ويرحمهم من عذاب جهنم. وأيضا مبنية على أن الله سبحانه خلق الإنسان وهو يعلم ما يصلحون أنا يعلم من خلق وهو اللطيف. لذلك تمرت الإجراءات الوقائية والعلاجية لموضوع الشهوة في هذا إلى أن أتى الإسلام في هذا الموضوع ففتح الباب على مثل عليه تحريضا على الحلال بعد أن سد كل باب الحرام بإطلاق البصر إلى ما حرم الله بإشاعة حديثة الذين آمنوا بالعدوان على أعراض الناس بالربيع بالإفك والبركان بكذا وكذا وكذا ثم انتهى إلى فتح الباب على مثل عليه الحلال فقال تبارك وتعالى وأن يسحوا الأيام منهم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا كفراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. ثم من لم يستطع قال الآية الثانية وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله لم يصل إلى الفتح لا يوجد أخرج آخر وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله وغير ذلك من الأحكام التي سوف نوضحها إن شاء الله تعالى فيما بعد.
كما قال سيدنا أفضل من الحديث في كتاب الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إلى قول الله تبارك وتعالى وأن ينكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البراء ان اردنا تحصلا لتبتغوا عرض الحياه الدنيا ومن يكرههن فان الله من بعد اكرامهن غفور رحيم ولقد انزلنا اليكم ايات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. قوله تبارك وتعالى وان ينكحوا الايام منكم هذا امر بالتمييز امر للمسلمين ان يكافحوا العقوبة حتى لا يبقى في حج ولا في قرية ولا في بيت عدد وان ينكحوا الايام الايام جمع ايم وايم تطلق على العزل والورع فالأيم هو من لا زوج له رجلا كان أو امرأة ذكرا أو أنثى. قال في مثال العرب الأيام الذين لا أزواج لهم في الرجال أو النساء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها في هذا الحديث بالذات يراد إلى الأيم المرأة السيدة المرأة السيدة. وكذا قول الشاعري لا تنسحن الدهر ما عشت أيما مدربة قد مل منها ومل فيها. والأيما طول العزبة. قال ابن بري لقد قمت حتى يعمل كل صاحبي رجاء بفن أن تئيب كما أنت. وآلت المرأة إذا مات عنها زوجها ومنه قول علي مات قيمها وقال تأيمها يعني أنفتها أو بقاؤها بدون زوج. وقال تبارك وتعالى هنا في هذه الآية وأن ينكحوا الأيام منكم أدخل فيه الذكر والأنثى والسيد والبكر. إذا الأيام في هذه الآية تشمل من لا زوج له سواء كان ذكرا الأنثى سيدا البكر كله يطلق عليه أيم. أما في الحديث الأيام أحق بنفسها المقصود منه الذات السيد. وعيشكم أمانيكم والصالحين من عبادكم. من عبادكم هنا بمعنى العبيد, بمعنى العبيد. وقرأ المجاهد والصالحين من عبيدكم. وأكثر استعمال العبيد في الألقاء والجمالين أو الحكاية يعني في الألقاء والجمالين. وإذا أضيف إلى الله سبحانه وتعالى فالمراد منه الخلائق كما قال الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قول والله واسع العليم واسع أي ذو غنى وسعة يخطف الرزق لمن يعمل عباده وهو العلي الحميد من العفة والسعفة والذنوب سفعا ومعناه طلب أن يكون عن العفيفة ويستقف يعني طلب أن يكون عفيفة. وقال في لسان العرب العفة الكف عما لا يحل ويجمل. يقال عف عن المحارم يعف عفة وعفافة. وامرأة عفيفة أي عفيفة القبض. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: من يستعف يعفه الله. من يستعف يعفه الله. وقيل الاستعفاف الصبر والنزاهة عن الشيء. ومن دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قوله تعالى: الذين يشترون الكتاب. الكتاب قال ابن القيم: الكتاب والمكاتبة كالحساب والمعاتبة. وهو أن يقول الرجل لمملوكه: كاتبتك على 1000 درهم فإن أداها عتق. يعني لما كان يعني يقول العبيد فنستجد أن هذا باب من أبواب التوسعة والتحرير تحرير العبيد. أن يقول السيد لك: كاتبتك على مثلا 1000 درهم إذا أديتها إلي أعطيتك وتصبح حرا ويتركه يعمل كيف يتكسب هذا المال ويدفعه على الوظيفه او على اقساط فاذا اتم الدفع صار حرا. هذه معنى المكاتبه او الكتاب. والمكاتبه مفاعله والمفاعله تكون الا بين اثنين لانها معاقبه بين السيد وعبده. فالكتاب في الايات مصدر الذين يكتبون الكتاب. الكتاب هنا مصدر كالقتال والجهاد والدفاع. والمكاتبه هي العقد الذي يجري بين السيد وعبده على ان يدفع له شيئا من المال مقابل عتقه. وسمي مكاتبه لان العاده جاريه بكتابته لان المال فيه مؤجل لان المال مؤجل فيدخل العقد. وهي لفظه اسلاميه لا تعرفها الجاهليه كما نبه عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: إن علمتم فيهم خيرا فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. كلمة خير لفظ يطلق على المال. أحيانا كلمة الخير تطلق على المال كما قال تعالى: إن ترك خيرا أن أوصيك بوالديك. إن ترك خيرا يعني مالا. وقال سبحانه وتعالى: وإنه لحب الخير لسبيل أي لحب المال لسبيل. ويطلق الخير على فعل الصالحات. وقد فسره بعضهم للمال في هذه الآية: إن علمتم فيهم خيرا. وهذا المذهب ضعيف. يعني إن علمتم فيهم خيرا على قول من فسر الخير بالمال قال: إن علمتم فيهم خيرا يعني إن علمتم فيهم أملا في أن يتكسبوا ويسددوا هذا المال. لكن الصحيح أن المراد إن علمتم فيهم خيرا فيه خيرا مراد بالخير هنا الصلاح والأمانة والوفاء. والمعنى: إن علمتم فيهم القدرة على الكسب والوفاء والأمانة فكاتبوهم على تحرير أنفسهم. قال الطحاوي: وقول من قال إن المراد به المال لا يصح. إن أراد به المال لا يصح. لماذا؟ يعني والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعني بالتعبير يعني أيضا إيه خلينا التعبير يكون أنا والأخذ إلا كان عنده مال ما صار عبدا في حسب يكمل الإجابة. هل العبد له مال؟ يعني ما يكتسبه العبد هو مال لنفسه لذلك حال التحويل قل من قال إلى المراد بالخير المال فيصح، لأن العبد هو نفسه مال للولاد، فكيف يكون له مال؟ وأنكر بعضهم ذلك من حيث اللغة، فقال لا يقال إن علمت فيه المال، لا يستعمل هذا التعبير كاتبوه أو كاتبه إن علمت فيه المال، لا أنت لو علمت هذا المال الذي إن علمت عنده المال، إن علمت فيه المال. فالأصح أن المراد إن علمت فيه الخير، المراد بالخير الأمانة والقدرة على الكسب، وبه فسره الشافعي رحمه الله تعالى. ثم قال تبارك وتعالى ثم قال الله سبحانه وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على الزراء الا رضي تحصنا. فتياتكم المراد به المملوكات من الاسلام وهم جمع فتاة.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين العاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله
وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد ذكرنا من قبل أن هذه أو هاتين الآيتين في سورة النور ابتداء من قوله تبارك وتعالى وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها إلى قوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قد نظم لنا ثلاثة أدلة على ثلاثة من الأدلة على وجوب الحجاب الكامل لبدن المرأة. الموضع الأول قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وذكرنا أن ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير إلا ما ظهر منها في الوجه والكفين لم يصح عنه، وإنما صح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه تفسير إلا ما ظهر منها لأنها الثياب، أو إلا ما ظهر منها يعني بغير قصد كتخريج الرياح أو وقعت المرأة أو غير ذلك. وذكرنا يعني الراجحة في معنى الزينة في هذه الآية الكريمة الذي يدل على وجود الاحتجاب الكامل لبدن المرأة قول الله تبارك وتعالى وليضربن بخمرهن على جنوبهن وليضربن بخمرهن على جنوبهن. هذه الآية تفيد أن الخمر موجودة أصلا على بدن المرأة، فهنا ليس هذا الأمر أمرا بالاختبار وإنما أمر زائد على مجرد الاختبار كما في آية الأحزاب يدنين عليهن من جلابيبهن فأضاف الجلابيب إلى المرأة.
حد هنا حديث من الموضة حديث
آية الإجماع المشهورة قول تبارك وتعالى يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن لم يكن يدل البتن أو الجسم الجلابيب وإنما قال يدنين عليهن من جلابيبهن، فإضافة الجلابيب إلى النساء تدل على أن الجلابيب موجودة أصلا عن البدن، وإنما في الآية أمر زائد على مجرد التجنب وهو أمر الإجماع فليس المفروض الآية في جنبه، وإنما أن الكتاب موجود بدليل أنه أضافه إليه جدا وقال جلاله جدا، ولكن هنا أمر زائد على مجرد التجنب وهو الإبناء مدين على أن الإبناء جدا كان سيأتي إن شاء الله تعالى في موضعه من سورة الأحزاب. كذلك هنا قوله تعالى ومن يقول ان لكم رهين على دونهم ليس امرا فقط باختلاف الثمار، وانما هو امر بضرب الثمار الموجود اصلا، فلابد من التفصل بهذا المعنى وسوف نريد ان شاء الله تعالى ايضاحه. فاذا كان الثمار موجودا اصلا على راس المراه ثم اضرب المراه بضرب هذا الثمار الذي هو على الراس على الجنوب والجنوب هي حتى الصدر، فلا شك ان المرأة يقول ان تضرب الثمار على حتى ينزل على فتحه البيت الجيش او الجنوب فتحه الصدر، فلا شك انه في طريق صدر ربي امل واضح، فهذا هو رب تعالى كما تبين ان شاء الله تعالى. اذا قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن يتضمن امر النساء بتعطيه وجوههن ورقابهن، وبيان ذلك ان المراه اذا كانت ماموره بسد الحبال من راسها على زيدها لتستر صدرها فهي ماموره ضمنا بستر ما بين الراس والصدر وهن الرجل والرقبه، وانما لم يذكر هاهنا للعلم بان سد الحبال الى ان يضرب على الزيد لا بد ان يغطي هنا، ويجد هذا ايضا ثمان حرف على وليضربن بخمرهن على جيوبهن. لا بد ايضا ان نعرف ان الاختبار لفظ يتضمن لغه تغطيه الرجل، يعني في العرف الاختبار صار يطلق على ما يغطي الراس وصدر البقر، لكن من حيث اللغه يطلق احيانا عن المراد به هذا المعنى ويطلق يراد به ما يشمل تغطيه الوجه. يقول الشاعر يصف امراه مليحه وهي مخمره وهي مخمره وجهها، ان يقول كل المليحه في الخمار المذهبي السفي نسك اخي السفي المذهبي نور الخمار ونور قصدك الاحسن عجبا لوجهك كيف لم يتنهد، نور الشمال ونور وجهك الاحسن، هذا دليل على ان الثمار يغطي الوجه، احيانا الثمار يطلق ويراد به تغطيه الوجه. ايوه يقول الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى الخمر التي تغطي الراس والوجه والعنق، الخمر التي تغطي الراس والوجه والعنق، والجلابيب التي تبدل من فوق الرؤوس حتى لا يظهر الا بها الا العينان. وقال الشيخ عبد العزيز ابن خلف قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جنوبهن يعني من الراس والعالي الوجه على جنوبهن يعني الصدور حتى تكون بذلك قد حفظت الراس وما حوى والصدر من تحته وما بين ذلك من الرقبه وما حولها، لتضمن امراه بذلك ستر الزينه الاصليه والفرعيه. فمن استثنى شيئا من تلك المنطقه المحرمه بنص القران العزيز فعليه الدليل الذي يخصص هذا ويحدد المستثنى، وهذا غير ممكن قطعا لانه يحتاج الى نص صريح من القران العزيز او من السنه المطهره. يعني هذا الفهم من علماء الإسلام يرد على هؤلاء الجهلة من يعني أفراد هذا الزمان المتأخر الذين يرفعون عشيرتهم بقولهم على سبيل التحدي لا يوجد في القرآن آية واحدة ترد على الخلاف، حتى قال نوال السعداني مرة أنا أتحدى أن تقول أنا لي 30 سنة أدرس وأقارن ولا توجد آية واحدة في القرآن تنص على حجاب المرأة. زوجات سيدنا محمد لا يدلن محجبات، وأن المحجب يأتي من دليل على أن السيدة خديجة كانت محجبة. فطبعا هذا يعني كلام في غاية الجهل والسهم في الحديث وعدوان على يعني كتاب الله وعلى دين الله عز وجل. هذه يعني احدى المواضع الواضحه في هذا الامر. ما ينسونه او ما يظنه البعض من ان الايه تستثني الوجه والكفين لم يوجد دليل كما ترون على هذا الاستثناء، بل الذي يستثني ويحتاج ان ياتي بدليل على ذلك. اولا ان هذا هو فهم ائمه السلف ولم تدع من الخلف، وثانيا لان حجه الاثبات مقدمه على حجه الناس، وذلك لانه اذا تعارض حاضر ومدير قدم الحاضر على المدير. يقول العلامه الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الايه، قال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب ولي يضربن بخمرهن على جنوبهن. ثم ذكر بسنده عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأولى، لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن سقطن مروقهن فاحتمرن بها. هذا في البخاري مجرد ان نزلت الايه سقطن مروقهن الخامسه فاحتمرن بها. وذكر ايضا البخاري بسنده عنها رضي الله عنها كانت تقول: لما نزلت هذه الآية وليضربن بخمرهن على جيوبهن أخذنا أجورهن فسقطنها من قبل الحواشي فاستمرنا به. هذا الحديث أو هذا الحديث في صحيح البخاري. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه: قوله أو قولها فاستمرنا بها، هذا تفسير الحافظ ابن حجر يقول فاستمر أي غطينا وجوههن، استمرنا أي غطينا وجوههن. وصفة ذلك أن تضع الحمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيمن وهو التخنع. قال القراء: كانوا في الجاهلية تبذل المرأة حمارها من ورائها وتكشف ما قدامها فأمرنا بالانتظار، لأنه وقال الحافظ أيضا في كتاب الأسئلة في فتح الباري وهو يشرح كتاب الأسئلة ويعرف يذكر تعريف الخمر لغة. الخمر مأخوذ من التراطير لما يغطي العقل. فيقول: ومنه خمار المرأة لأنه يبذل وجهها. هذا كلام الحافظ ابن حجر. ومنه أي من الخمر خمار المرأة لأنه يغطي وجهها. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: وهذا الحديث الصحيح حديث عليها صريح بأن النساء الصحابيات المذكورات فيه فهمن أن معنى قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن يقتضي ستر وجوههن، وأنهن سقطن أجورهن فاحتمرن أي سترن وجوههن بها امتثالا لأمر الله تعالى في قوله وليضربن بخمرهن على جيوبهن، المقتضي ستر وجوههن. وبهذا يتحقق المنطق أن احتجاب المرأة عن الرجال وسترها وجهها عنهم ثابت في السنة الصحيحة المفسرة في كتاب الله عز وجل. وقد أثنت عائشة رضي الله عنها على تلك النساء بمصارعهن لامتثال أوامر الله في كتابه. ومعلوم أنهن ما تهمن ستر الوجوه من قومه وليضربن بخمرهن على جيوبهن إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه موجود وهن يسألنه عن كل ما أسكن عملهن في دينهن. والله عز وجل يقول: وأنزلنا إليك الذكر سنة لتبين لذلك ما نزل إليهم يعني من القرآن، فلا يمكن أن يفسر لها من تلقاء أنفسهن. وقد روى ابن أبي حاتم من حديث صفية بنت سيدة قالت: بينما نحن عند عائشة رضي الله عنها قالت: فذكرنا نساء قريش وفضلهن، يعني أخذنا يتذكنا نساء قريش. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: إن لنساء قريش لفضلا، وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا لكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل لقد انزلت سورة النور وإلى ربنا يقوم الدين على جودهم فانقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم ويتلو الرجل على امرأة وابنته وأخته وعلى كل ذي قرابة كما منهن امرأة إلا قامت إلى مرقها المرحل فاعتذرت به تصديقا وإيمانا إلى أنزل الله من كتابه فأصبحن وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم معتذرات كأن على رؤوسهن الغلال معتذرات كأن على رؤوسهن الغلال. يقول محمد بن حسن لا يكون الاعتذار إلا مع تنقب وهو أن يلف بعض الهمام على رأسه وطرفا منه يجعله شبه المعذر من النساء يعني يلفها حول وجهه. فمعنى معتذرات مختمرات كما كان موضحا في رواية البخاري. والاعتذار هو نحو الحمار على الرأس مع تغطية الوجه. قال ابن الأثير وفي حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار قال جاء وهو معتذر بإمامته ما يرى وحشي منه إلا عينه ورجليه. يقول الاعتذار بالعمامة هو أن يردها على رأسه ويرد طرفها على وجهه ولا يعمل منها شيئا تحت الأعمال. يقول الشنقيطي رحمه الله فترى عائشة رضي الله تعالى عنها مع علمها وفهمها وثقاها أثنت عليهن هذا الثناء العظيم وصرحت بأنها ما رأت أشد منهن تصديقا بكتابها ولا إيمانا بالتنزيل. وهو دليل واضح على أنها أو أنهن فهمن لزوم كسر الوجوب من قوله وليضربن بخمرهن على جيوبهن من تصديقهن بكتاب الله وإيمانهن بتنزيله. سيقول السكيدي وهو طريق في أن احتجاب النساء عن الرجال وسترهن وجوههن تصديق بكتاب الله وإيمان بتنزيله كما ترى. فالعجب كل العجب لمن يدعي من المنتسبين للعلم أنه لم يرد في الكتاب والسنة التي ما يدل على ستر المرأة وجهها عن الرجال مع أن الصحابيات فعلن ذلك منتسبات أمر الله في كتابه إيمانا بتنزيله ومعنى هذا ثابت في الصحيح كما تقدم عن البخاري رحمه الله تعالى. الموضع الثالث في هذه الآية الكريمة وقوله تبارك وتعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. يقول العلامة الشيخ أبو بكر الجزائري في تفسير هذه الآية إن دلالة هذه الآية على الخلاف الكامل أظهر وأقوى من الآيات السابقة وذلك لأن إثارة الفتنة بسماع خوف الخلخال في الرجل إذا ضربت المرأة برجلها وهي تمشي أقل بكثير من فتنة النظر إلى وجهها وسماع حديثها. فإذا حرم الله تعالى بهذه الآية على المرأة أن تضرب الأرض برجلها خشية أن يسمع صوت حديثها فيفتن به سامعه كان تحريم النظر الى وجهها وهو محط محاسنها اولى واشد حرمه. ويقول العلامه الشيخ العثيمين حفظه الله قوله تعالى ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن يعني لا تضرب المراه برجلها فيعلم ما تخفين من الخلافين ونحوها مما تتحلى به الرجل. فإذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالأرجل خوفا من افتتان الرجل بما يسمع من صوت خلقها ونحوه فكيف بكشف الوجه. فأيما أعظم فتنة أن يسمع الرجل خلقالا بقدم المرأة لا يدري ما هي ولا جمالها لا يدري أشابة هي أم عجوز ولا يدري أسوهاء هي أم حسناء. أيما أعظم فتنة أن يسمع صوت الخلقان أن ينظر إلى وجه إنسان جميل ممتلئ شبابا ونظرة وحسنا وجمالا وتجميلا لما يريد بالفتنة ويدعو إلى النظر إليها. ويقول العلماء الدليل في تفسير هذه الآية ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن هذا يدل على ان النساء يجب عليهن ان يسترن ارجلهن والا استطاعت احداهن ان تبكي ما تخفي من الزينه وهي القناديل يعني كانت المرأة يعني التي تريد أن تسلم الرجال طبعا هي مغطاة لكن تلبس الخنافير بإيه؟ بإيه؟ هذه سبل أسلم الزينة في بعض المجتمعات سبل الزينة مباحة للمرأة أن تلبس الخنافير واضح لكن المطلوب أن تسترها فهنا نهي المرأة عن أن تمشي في الطريق فتدب بأرجلها كي تمنع الرجال الذين تمر عليهم صوت الخنافير لأن في ذلك قد يكون فيه فتنة للرجل مع أن المرأة مغطى طبعا يؤخر من هذا أن القدمي يجب أو القدمان لابد أن تغطى لأن الله قال إيه ويضربن برجلهن ليعلن ما يخفين من زينتهن فلو كانت المرأة مكشوفة هل كانت تحتاج إلى الضرب بالخنافير لو هي مكشوفة يعني لما استغنت بالكف عن ضرب الخنافير هي عايزة تعرف الناس إنها لابسة يعني خنافير ذهب في رجليها فتدب رجليها علشان يسمعوا صوت الخنافير وقد لتلفت النظر إليها فإذا كانت يعني رجلها مكشوفة فيسهل تعرف على ذلك ولكن لا تحتاج إلى الضرب لكن لما كانت مغطاة احتاجت إلى أن تدق تدق به بها ويتنجي كي لا تمنع الناس صوت يعني القنافير أي نعم وهذه المخالفة بكشف الرجلين من المرأة لم تكن معهودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كل النساء يحتاج إلى هذه الحيلة الضرب بالأرجل لتعلم الرجال ما تخفي من الزينة فنهاهن الله سبحانه وتعالى عن ذلك فلا شك أن الفتنة المتوقعة من كشف الوجه أعظم كثير وأشد ضررة من فتنة كشف القدمين أو الضرب للأرجل تماما كما في حديث أمي سلمة رضي الله تعالى عنها لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعني ألا يسبوا ثيابهن وبدنهن فقالت ابن سلمة فكيف نطلع النساء قال يلقينا يلقينا شبرا يلقينا شبرا قالت إذا تنكشف القدمان إذا تنكشف القدمان فأقرها على أن انكشاف القدمين شيء للرجال فقال لها يلقينا ذراعا ولا يجدنا عليه طبعا يكون ذراعا من منخفض السهم ولا يجدنا عليه فهذا يعني واضح الدلاله على ان الكلمه القدم يجب ان يكون من المراه فيوم احسن الجسد الذي يريد ان يخطب المراه الى ما ينظر ينظر الى القدم قد ينظر الى الوجه لا شك ان الوجه هو يعني مجمع المحاسن يقول ابو حيان في تفسير هذه الآية الكريمة قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن يقول عُدّي يضربن بعلى لتضمنهن على الوطأ يعني معناها كلمة يضربن استمرت في تفسيرها في معناها كلمة جيوب الوطأ والوطأ يعد به على يعني يضعن الخمر على الجيوب وطأ والخمر جمع الخمار يقال لغة لما يذكر به وخصصه العرف بما تغطي به المرأة رأسها ومنه اختمرت المرأة وتخمرت والزيت لا يزيد الزيت لا يزيد أي قطع من أعلى القميص وهو من تبليه عامة فوقا وأما إطلاقه على ما يكون في الجنب لوضع الدراهم ونحوها فليس من كلام العرب كما في الرزيق والإسلام المدرية رحمة الله تعالى ثم كرر النهي عن إنساء الزينة باستثناء بعض موارد الرخصة عنه باعتبار الناظرين بعد ما استثنى عنه بعض موارد الضرورة باعتبار المنظور يعني بعد السؤال هنا قال ولن زين زينتهن إلا ما ظهر منها فالنهي هنا متوجه إلى الزينة المنظورة التي تظهر فحرر النهي بقوله ولا يزين زينتهن إلا لمعونتهن فهنا يعني باعتبار النظر إلى يعني كرر الله عن ابناء دينا الاستثناء بعض المواد الخطير عنه باعتبار الناظر باعتبار الناظر فاستثنى خط هذه يعيد له اظهار الدين قوله تعالى ولا يخرجين زينتهن الا لبعولتهن الا لبعولتهن البعوله هم الازواج فهؤلاء يباح لهم النظر الى جميع البدن ولذلك صدر الكلام صدر الخاطر بين الاستثناء في البعض يلزم لان الحكم لا توجد هذه القيود يعني بالنسبه اليه ثم يعني كما نلاحظ في هذه الايه الكريمه ذكر له اصنافا هم جميعا من المحارم هم جميعا من المحارم طبعا ما عدا الازواج لان البيت المحرم هو المرء اللي هو الشخص الذي يحرم ونكاحه على الوضع على التأديب على التأديب فالزوج طبعا يدخل سبحانه ذلك لكن هو محرم بمعنى انه يجي يسافر معها ويحمي بها الى غير ذلك لكن المحارم بمعنى الذين يحرم زواجهم على التأديب يعني مذكورون في هذه الايه عله هذا الترخيص عله الترخيص في اثناء الزينه لهؤلاء الاصناف الذين هجروا هو ان الحاجه بل الضروره احيانا داعيه الى المداخله والمخالطه والمعاصره لان هؤلاء الناس يكثر الدخول عليهن والنظر اليهن بسبب القرابه بجانب ان الفتنه مامونه من جهتهن الشعور الفطري ان له يؤمن ان يفتن رجل او ينظر نظره النظرة سبيلة لأختي أو أمي أو خالتي أو عمتي أو جدتي أو هكذا يعني وصل الأمر هنا هي هذه الفطرة السليمة التي تحدث نسخة من ذواتي المحارم فالنوع الأول المعونة وهم الأزواج النوع الثاني الآباء ولا يقيد ابنتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن الآباء طبعا الاباء يعني ابو المراه وابو ابنها هما يعني الاباء وان عادت ولا يزال سواء كانوا من جهه الاب او من جهه الام بقول الله تبارك وتعالى او ابائهن ثالثا او اباء بعولتهن وهم اباء الازواج او اباء بعولتهن طبعا ابو الزوج يطلق عليه لغه الحمد الحمل لكن له لا يدخل في هذا لا يدخل في يعني في الحديث الرؤي اياكم الدخول على النساء قال يا رسول الله رايت الحمل قال الحمل المرء فالمقصود هنا قريب الزوج من الرجال ما عدا اباء لان ابوه لا يدخل في هذا الحديث وانما المقصود والدليل طبعا واضح جدا دليل اخراج الرمعين والاب وهو قريب الزوج الرجل قريب الزوج لكن في معنى الحمل حتى احنا في العمليه نقول حماها او حموها واضح فهو لغه يطلق عليه الحمل لكنه طبعا لا يدخل في النهي عن الدخول على المرء ماذا يقال له هذه الايه او اباء بعولته او اباء وهم آباء الأزواج النوع الرابع أبناؤهن وأبناء أزواجهن أبناؤهن أو أبناء أزواجهن لا ممكن المرأة تكون تزوجت من قبل عندها يعني أبناء أو زوجها عنده أو الأولاد من زوجة أخرى فهؤلاء أيضا داخلون في هذه الرخصة فإذا النوع الرابع أبناؤهن وأبناء أزواجهن ويدخل فيه أولاد الأولاد وإن الغلو لقوله تعالى أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن النوع الخامس الإخوة مطلقا الإخوة مطلقا سواء كان إخوة الأشقاء أم إخوة لأب أم إخوة لأم والدليل قوله تعالى أو إخوانهن أو إخوانهن النوع الثالث أبناء الإخوة والأخوات لأنهم في حكم الإخوة ولذلك قال تعالى أو بني إخوانهم أو بني أخواتهم وهؤلاء كلهم من المحارم نلاحظ أن الآية الكريمة لم تذكر الأعمام والأخوات والأعمام والأخوات من المحارم الأعمام والأخوان ليس بحاجة. فالآية سكتت عن الأعمام والأخوان ورسل المحارم، كما أيضا لم تنفر الآية نوع آخر المحارم منهم. لا أخواتي من الفئة في الوجهة حمية مهمة المحارم، الرضاعة الرضاعة المهمة. الآية سكتت عن الأعمام والأخوان وسكتت عن المحارم من الرضاعة، المحارم من الرضاعة. والفقهاء يجمعون على أن حكم هؤلاء كحكم سائر المحارم المذكورين في الآية. أما عدم ذكر الأعمال والأخوان فالسر في ذلك أنهم بمنزلة الآباء. وبعض الفقهاء قالوا لا أراها في العم ولا الفرد، بناء على أنه يجب أن يصفها لأبنائه السبب. طبعا هذا شيء غلط، لكن يعني الأقرب أن عدم ذكر الأعمال والأخوان تماما كعدم ذكر المحارم من الرضاعة، لهم نفس الحكم. لكن لم يذكر الأعمال والأخوان في هذه الآية الكريمة لأنهم بمنزلة الآباء، لأنهم بمنزلة قول تعالى أو آبائهم، العم والخالق من الأب، فأغنى ذكر الآباء عن ذكر الأعمال والأخوان. وكثيرا ما يطلق الأب على العم، كثيرا ما يطلق الأب على العم. قال تبارك وتعالى قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق فأم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق فإله آبائك الخطاب لمن يعقوب عليه السلام، فذكر إسماعيل على أنه من آبائه، والحقيقة أن إسماعيل هو عمه، فإذا المحيا يطلق على العم أو العم يدخل به في قوله تعالى أو آبائه الناس. أما المحارم من الرضاع فعدم ذكره في الآية الكريمة اكتفاء بدلالة كلة المطهرة، اكتفاء بدلالة كلة المطهرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من المثل، يحرم من الرضاع ما يحرم من المثل، يعني ان الرجل صاحب اللبن اللي هو زوج المراه المرجع، المراه عندما ترجع هذا الطفل اللي هو ابنها يعني من تريده هي، فالزوج هذا اللي هو يعني عايش معاها بيكون هو ابو ايه؟ يبقى هي ام هذا الطفل من الرضاع، وابوه أقوم بزوجها هو إيه؟ أبوه من الرضاع. ولذلك في بعض الأحاديث يقول بعض من السلف ليه أو حدثني أبي من الرضاع، هو رجل لا يرضع، وإنما يعني أبي الذي أرضعته زوجته فصار أباه من الرضاع. كذلك إذا رضع شخص آخر مع هذا الطفل من نفس الأم فيكون أخا له في الرضاع. كذلك هذه المرأة أختها تكون خالة ولدها، وأبو الزوج صاحب اللبن متعمد، وهكذا واضح. فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من اللبن. بقيت انواع اخرى استثنتهم الايه الكريمه وهم النساء والمماليك والسابقين على الاردن من الرجال والاركان. اولا فيما يتعلق بقوله تبارك وتعالى أو نسائهن أو نسائهن، اختلف الفقهاء في المراد من قوله تبارك وتعالى أو نسائهن. يقول القاسمي رحمه الله تعالى وإنما سومح في الزينة القبية أولئك المذكورون لما كانوا مخلصين به من الحاجة المضطرة إلى مداخلته ومخالطته ومخالطته ونسبة توقع الفتنة لجهادهم ولما تستطيع من النخرة عن ممارسة الفرائض. وتحتاج المرأة إلى صحبتهم في الأسفار للنزول والخصوم وغير ذلك. وقوله تعالى أو مثالي طبعا كما شرحنا من قبل التفصيل كيف ان الاسلام يعني يعتمد في البنيه الاجتماعيه على بناء وتدعيم وترسيخ اسلاك الشركه، نظام الاسلام الشركه بين الرجال وبين النساء الاهالي حتما بماده الفتنه. فنظام الاسلاك الشركه نظام منطقي جدا ولا يصله اي انسان عاقل او يتحرك منه، لان الموضوع ليس هو التعليم في المراه والانتفاق عليه، انما هو حمايتها وحمايه الناس من الجنه بها كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فالاسلام يسد كل ما يؤدي الى حرام ويفتح كل ما يؤدي الى حلال على مصراعيه. فهنا في هذه الحياه وضع هذا النظام نظام الاسلام الشركه من الذي يجوز له ان يتدخل مع النساء ويخالطهم، وهذا كلام منطقي لانه مبني على الحاجه ماسه من الاحتكاك مع الرجال. المراه تحتاج معامله اخيها والسفر معه او عمها او خالها او اولاد المسؤولين في الايه، كلام منطقي ان اولا مراعاه الحاجه ملحه في الاحتكاك مع هؤلاء ومطالبته، ولو وضعت الاسلاك الشركه بينها وبينهم لكان في ذلك مشقه شديده، كيف المراه تمر كلام ابيها واخيها وكذا وكذا مما ذكر. فسبب في ذلك لشده الحاجه والمخالطه والضروره الداعيه الى ذلك، لذلك ان هؤلاء مأمورون على المرأة، لا يتوقع فتنه من جهه هؤلاء الرجال، بالعكس هم يعني يضحكون حتى بارواحهم في سبيل حفظ اعراضهم وقيامه المرأة من انتماء ثلاثه. فكان منطقي ايضا ان يزال الحجاب لانه لا يوجد دافع او داعي للتضييق على المرأة او على الرجال هؤلاء المذكورين. فالمرأة تحجب عن الاجانب الذين لا تحتاج لمقاربتهم وايضا لا تؤمن الدنيا من جهتهم. يعني ومن اراد ان يعرف حكم هدم الاسلاك الشركه ويعني ان ينطلق الناس شاذين في غيرهم فلينظر الى المجتمعات الاوروبيه والغربيه والامريكيه وغيرها مما كان يشرق عليه النور الاسلام ويرى الضياع الذي يمكن انواع من الضياع وليس ذلك كلها بسبب انهيار نظام الاسلاك الشركه الذي هو يعني قبل ان يكون نظاما شرعيا هو نظام عقلي. الانسان العقل الكريم يعني الذي بمحبه الله سبحانه وتعالى وتسري عقله يعني الكامل. قوله تعالى او نسائهن، اختلف المفسرون ما المقصود بقوله تعالى او نسائهن، فقيل نسائهن لما جاءت مضافه الى المؤمنات لان صدر الايه مقصود للمؤمنات كما قال ولا يجوز الا لكذا وكذا او نسائهن يعني تامن نساء المؤمنات. فلما اضيفت كلمه نساء الى المؤمنات فهم ان المقصود النساء المؤمنات مثلهن مثلهن مؤمنات ايضا. يعني فاخذ بعض الصحابه من هذه الاضافه ان المراه لا يجوز لها ان تتكسب امام غير المسلمه او تتجرد بين هذه المدينه او الجاهليه. قول اخر او نسائهن قالوا ان هذه الايه تسمى ايه الضمائر، لا يعرف ايه القران اكثر ضمائر من هذه الايه. أن الرسول يقول لهم أطهرهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منهن وليضربن بخمرهن على جنوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن وهكذا. ضمائر كبيرة جدا لا يعرف آية القرآن أكثر ضمائرا من هذه الآية، فلذلك تسمى آية الضمائر. فهنا قالوا إن المقصود من قوله تعالى او نسائهن المقصود او النساء، ولكن وضع فيها الضمير ادفاعا يعني السياق كله ضمائر، فلماذا تجسم في النساء تاتي بدون ضمير؟ فوضع فيها الضمير على سبيل الادفاع لانها ايه الضمائر. فقيل فقال تعالى او نسائهن جنبا على النسق الايه الشافع في الايه كلها، لكن من حيث التفسير يكون معناها او النساء يعني كل النساء وعموم النساء. فانهن سواء في حل نظر بعضهن الى بعض، يقول الجنسية الجديد فيه جناحة نظر المرأة إلى المرأة كمحرم كما يباح نظر المحرم إليه. وروى ابن أبي حاتم عن عطاء أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما قدموا بيت المقدس كان قوادر نسائهم اليهوديات والنصرانيات. وقال الرازي القول الثاني هو المذهب، يعني أنه يجوز أن يتكسف أمام المرأة حتى الكتابية أو المسلمة. وقول السلف الأول محمول على الاستحباب والأوهام، يعني الأولى ألا تتكسف، لكن ليس هذا لضرب ولا لحد. نريد هذه المسألة إيضاحا كما ذكرها الشيخ الطابوني في تفسير الروائع البيان. يقول اختلف الفقهاء في المراد من قوله تعالى أو نسائهم، فقال بعضهم المراد بهن المسلمات التي هن على دينهن، وهذا قول أكثر السلف. قال القرطبي في تفسير قوله تعالى أو نسائهم يعني المسلمات، ويخرج منه نساء المسلمين من أهل الذمة وغيرهم فلا يحل لامرأة مؤمنة أن تكشف شيئا من بدنها بين يدي امرأة مشركة إلا أن تكون أمة لها، وكره بعضهم أن تقبل النصرانية أو ترى عورتها. وكتب عمر رضي الله عنه إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه يقول إنه بلغني أن نساء أهل الذمة يدخلن الحمامات مع نساء المسلمين، فامنع من ذلك وحكمها، فإنه لا يجوز أن ترى الذمية عرية المسلمة، يعني ما يعرى منها ولا ينتهي. فقام عند ذلك أبو عبيدة وابتهل، يعني تضرع ودعا وقال أي امرأة تدخل الحمام من غير عذر لا تريد إلا أن تغير وجهها فسود الله وجهها يوم تبيض الوجوه. الحمام طبعا كلمة الحمام عند السلف ولينا عهد، يعني خريج مسلم كان فيه حاجة اسمها الحمامات العامة، وكلمة الحمام هي كذلك من الحديد يعني الماء المغلي، لأنه ما كان عندهم في البيوت أشياء يستخدمون عليها الماء، وكذلك كان كلمة حمامات عامة فيها هذا الماء المستخدم ويكون فيها صواريخ وغير ذلك. فلما علم عمر أن هذه البيوت أو الحمامات كانت توجد في بلاد الشام، وربما اختلف المرأة المسلمة أن تدخل هذه الأماكن فقيل في الاتفاق تراها الكافرة حيث الخليفة هناك، فحصل هذا الذي يهدي. وقالت ابن عباس رضي الله عنهما لا يحل للمسلمة أن تراها يهودية أو نصرانية لئلا تصفها لزوجها. وقال بعضهم المراد بقوله تعالى أو نسائهن جميع النساء، فيدخل في ذلك المسلمة والكافرة، يعني يجوز للمسلمة والكافرة على السواء النظر إلى المرأة المسلمة. قال الألوسي رحمه الله وذهب الفخر الرازي إلى أنها كالمسلمة، فقال والمذهب أنها كالمسلمة والمراد بنسائهن جميع النساء. وقول السلف محمول على الاستحباب، قول السلف في المنع يحمل على الاستحباب. ثم قال وهذا القول أرفق بالناس اليوم، فإن ملايين ما كان يمكن اصطلاح المسلمات عن الدينيات. هذا الكلام في زمن الرازي، فبلا شك انه في زمننا اولى الحقيقه، لان ممكن يكون هناك مشقه بالغه اذا منعنا المراه المسلمه من التجسس في الوجه مثلا امام المراه النصرانيه كما تميز ذلك صلى الله عليه وسلم. فيتم الرازي يقول وهذا القول ارفق بالناس اليوم، فانه لا يكاد يمكن اختلاف المسلمات عن الدنيا، لكن بفضل التوبه موظفه ان شاء الله. وقال الإمام القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله والصحيح عندي أن ذلك جائز لجميع النساء أو نسائهن، يعني جميع النساء، فهي من حيث اللفظ هي أو نسائهن، من حيث المعنى أو النساء عموم النساء وجميع النساء يباح لهن ذلك. يقول ابن العربي والصحيح عندي أن ذلك جائز لجميع النساء، وإنما جاء بالضمير للإتباع، جاء بالضمير للإتباع، فإنها آية الضمائر إذ فيها 25 ضميرا لم يروا في القرآن لها نظيرا، فجاء هذا للإتباع، بل النسخ واحد. فذلك جاء كلمه او نسائه النساء. وقال الشيخ الموجودي رحمه الله تعالى والذي يبدو بالذكر في هذا المقام ان الله تعالى يقول او النساء، ولو انه قال كذلك لحل المرأة المسلمة ان تكشف عورتها وتبدي رجولتها لكل نوع من النساء من المسلمات والكافرات والصالحات والفاسقات، مع التحقق من كلمة الشيخ الموجود كشف عورتها مطلوب عورتها بالنسبة للرجال، اما بالنسبة للنساء فلا يحل المرأة كشف عورتها على الإطلاق للنساء حتى للمرأة. يقول ولكنه تعالى جاء بكلمة نساء جدا، فمعناها انه حد حرية المرأة المسلمة في غار ولادها الى دائرة خاصة. اما ما هو المراد بهذه الدائرة الخاصة، وحتى هو فهم الموجود الآية فهم جيد جدا حبيبي، فهم رائع ويخرج من الانسان من الاشكالات كلها والتعارض بين الاخوان. لماذا هو يقول ان الله تعالى لم يقل او النساء؟ فجواب الرد العربي رحمه الله يقول او النساء هن تفسرها او النساء، النساء او النساء. اما الموجود رحمه الله تعالى سيقول ان الله تعالى لم يقل النساء وانما قال او النساء هن، مشيرا الى انه ينبغي ان يحصر دائره النساء في دائره خاصه متميزه. ثم يذكر ان العلماء اختلفوا ما هي هذه الدائره، من رسول دائره او النساء هن. يقول اما ما هو المراد بهذه الدائرة الخاصة ففيه خلاف بين الفقهاء والمفسرين. تقول الطائفة إن المراد بها النساء المسلمات فقط، وهذا ما رآه ابن عباس ومجاهد وابن دريد في هذه الآية، واستدل بما كتبه عمر لأبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنهما. طائفة أخرى قالوا إن المراد بقوله أو نسائهن جميع النساء، وهذا هو أفق المذاهب عند الفقه الرازي. نقول إلا أننا لا نكاد نفهم لماذا فقه النساء بالإضافة وقال أو نسائهن. طبعا الجواب معروف، يعني الجواب اللي هو ألوي ابن العربي إن هو الضمير بالإتباع، لكن هي تفسيرها النساء، لكن أدي بالضمير إتباعا لأنها آية الضمائر. ثم يقول وتكون طائفة ثالثة إن المراد بنسائهن النساء المختصات بهن بالصحبة والخدمة والتعارف، اللي هي الطائفة الخاصة بالمرأة التي تكتشف بالمرأة وتتداخل معها، سواء أكن مسلمات أو غير مسلمات. وأن الغرض من الآية أن تخرج من دائرة النساء الأجنبية التي لا يعرف شيء عن أخلاقهن وآدابهن وعاداتهن. فالعبرة هنا أو نسائهن، العبرة ليست بالاختلاف الديني وإنما العبرة بالاختلاف الخلقي